بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، جاء في خبر صحيح أن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه استضاف بعض الصحابة من قبيلة بلي من قضاعة. قال طلحة بن عبيد الله: أما الأول فقتل شهيدا في سبيل الله، وأما الثاني فمات بعد الأول بسنة، فرأيت رؤيا في المنام أن الثاني الذي مات ميتة طبيعية دخل الجنة قبل الرجل الأول الذي قتل شهيدا في سبيل الله. فاستغرب طلحة بن عبيد الله من هذه الرؤيا التي رآها في المنام، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام عن الرجل الثاني: أليس قد صام بعده رمضان وصلى لله 6000 ركعة؟ أي أن عمل سنة كاملة مع صيام رمضان وأداء الصلاة المفروضة كان سبباً في أن يدخل الثاني الجنة قبل الأول. المقصود من هذا الحديث أننا نحن الآن في موسم عظيم من مواسم البر والتقوى. لو افترضنا أن موسماً من مواسم التجارة قد نزل وحل بالناس، وكان أحد التجار ممن عرفوا بالجلد والجد والاجتهاد في التجارة، كان في هذا الموسم متراخياً مفرطاً، للامه الناس على هذا التراخي لوماً عظيماً، ولرأوا بأنه قد غبن غبناً عظيماً. فكيف إذا كانت التجارة تجارة مع الله سبحانه وتعالى؟ فالذي يقصر في هذه الأيام قد فرط وضيع على نفسه تضييعاً عظيماً. لابد أن نعلم أن العشر الأوائل من رمضان هي أيام فاضلة، وأفضل منها العشر الأواسط من رمضان، وأفضل من العشر الأواسط العشر الأواخر من رمضان. بعض الناس وللأسف الشديد قد يقول لك: ونحن في ليلة 21 من رمضان، قد انتهى شهر الصيام، ماذا سأفعل؟ أنا فرط في 20 يوم ماضية، هل يمكن أن أستدرك فيما تبقى من الأيام؟ وهذا أمر لعله أن يكون من تلبيس الشيطان الرجيم. سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم، وقد غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، الله عز وجل يقول لنا في القرآن العظيم عن نبينا عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما معنى هذه الآية؟ يا أيها المسلم، يا عبد الله، اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يصنع في هذه الليالي وفي هذه الأيام الشريفة المباركة؟ كان صلى الله عليه وسلم يحيي ليله ويوقظ أهله ويشد مئزره بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. ويقولون، وهذا أمر نعرفه بارك الله فيكم، العبرة بالخواتيم. وبعض أهل العلم يعبر بكلمة جميلة فيقول: العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. يعني قد يبتدئ الإنسان شهر رمضان
بشيء من التقصير وشيء من النقص، وكلنا والله مقصر وصاحب خلل وزلل، ولكن عليه أن يستدرك فيما سيأتي من أيام ويشد الهمة في طاعة الله عز وجل. لا ندري رعاكم الله، لعل الله عز وجل أن يمن علينا بإدراك ليلة القدر، لعل الله عز وجل أن يمن علينا بالنجاة من النار وبالعتق من النار وبدخول جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ولا ندري جميعا أيها الأحبة الأفاضل، هل سنكون في رمضان من السنة القادمة موجودين، أو أن الله عز وجل قد قضى قضاءه علينا فكل نفس ذائقة الموت. فأنت الآن في موسم من مواسم البر وموسم من مواسم الخير، لا تفرط فيه وابذل ما تقدر وما تستطيع، واعلموا بارك الله فيكم أن الله عز وجل رب رحيم جواد كريم رؤوف بعباده، يرزقهم الرزق العظيم، بل من أسمائه جل جلاله أنه الشكور. ما معنى الشكور؟ يجزي عبده الجزاء العظيم الجليل على العمل القليل. ليس العجب من فقير يتودد إلى غني، ولكن العجب من ملك الملوك الغني الحميد يدعو عباده إلى فعل الطاعات وفعل الأعمال الصالحة كي يثيبهم ويدخلهم الجنة التي فيها ما تشتهيه النفس وتقر بها العيون. إذن علينا أن نجتهد وأن نبذل ما نقدر عليه في طاعة الله عز وجل خلال الأيام القادمة. واعلموا بارك الله فيكم أن أعظم باب من أبواب الخير يجب على الإنسان أن يأتي به في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان وفي الأيام الفاضلة الشريفة المباركة التي نحن فيها، أن يأتي بفرائض الله عز وجل. وهذا الأمر ذكره الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي فقال: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني انتبهوا إلى فرائض الله، انتبهوا إلى الواجبات الشرعية، فإن بعض الناس قد يجتهد في أداء بعض السنن ويفرط ويضيع في أداء الواجبات. قد يقول لقائل: مثل ماذا الآن؟ والحديث الآن أوجهه إلى الإخوة الرجال، نحرص في هذه الأيام وفي غير هذه الأيام على ألا تفوتنا تكبيرة الإحرام في المسجد، وانظر وإذا اجتهدت في هذا الأمر ستصيب خيرا عظيما، لأنك ستبكر بالصلاة، ستتمكن من أداء السنن، ستقرأ القرآن العظيم، ستجد وقتا لدعاء الله سبحانه وتعالى. من التضييع العظيم أننا في ليالي العشر الأواخر من رمضان يؤدي بعضنا صلاة الفجر في وقت الضحى، وبعضهم وللأسف الشديد يؤدي صلاة الفجر بعد صلاة الظهر لأنه قد نام طيلة النهار، وهذا قد ضيع ما افترض الله عز وجل علينا. لأن من الفرائض المعلومة للجميع إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأداء الصلاة في الوقت واجب على الرجال وواجب أيضا على النساء، فكذلك الأخوات ينتبهن إلى عدم تأخير الصلاة عن وقتها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عند النزع عند الاحتضار يوصي أمته بماذا؟ الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. قال لأحد الأشخاص: دخل على والده بعد صلاة العصر، قال: فوجدته يبكي بكاء عظيما، استغربت ما سبب هذا البكاء؟ هل وقعت مصيبة؟ مات أحد المعارف أو الأقارب أو الأصدقاء؟ قال: يا ولدي فاتتني صلاة العصر في جماعة. هكذا القلوب الحية التي تعظم أمر الله وتوقر أمر الله سبحانه وتعالى. ليكن شهر رمضان وهذه الأيام الطيبة المباركة وسيلة من الوسائل التي من خلالها تحافظ على أداء صلاة الجماعة في المسجد، وتكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله. ذكر منهم نبينا صلى الله عليه وسلم: ورجل قلبه معلق بالمساجد. أيضا من الفرائض الشرعية التي لا بد علينا أن نحرص على الإتيان بها أن نتوب إلى الله عز وجل، وأن نستغفر من ذنوبنا ومن معاصينا ومن أخطائنا ومن زلاتنا. من الذي يسلم من الخطأ والزلل؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في المجلس الواحد 70 مرة، وكان إذا صلى المكتوبة أول أمر يقوله بعد السلام يستغفر الله سبحانه وتعالى. هكذا المسلم إذا ازداد في الطاعة أيضا يستغفر الله عز وجل، إذا ازداد في العبادة يجدد توبته وعودته وأوبته إلى الله سبحانه وتعالى، لأننا فقراء إلى الله، وكلنا والله عندنا أخطاء، عندنا ذنوب. لا تحتاج أن أقول لك ذنوبك 1 2 3 4، ولا تحتاج أن تخبرني يا فلان عندك من الذنوب كذا وكذا وكذا، بل الإنسان على نفسه بصيرة. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. أحيانا بعض الناس قد يقع في عظائم الذنوب، قد يقع في الكبائر وهو لا يشعر أنه وقع في كبائر الذنوب. مثل ماذا؟ الغيبة، النميمة، سب الناس، أكل أموال الناس بالباطل، هذه كلها من كبائر الذنوب التي تتطلب منا توبة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا إياكم ومحقرات الذنوب. بعض الناس قد يفعل الذنب، مثلا يكذب، تقول له يا فلان هذا كذب، هذا حرام لا يجوز، يقول لك يا أخي هذه كذبة بيضاء. لا، الذنوب لا يوجد فيها أبيض وأسود، الذنوب يبغضها الله، لا يحبها الله عز وجل. إذن علينا أن نتوب من هذه الذنوب والمعاصي، يعني نكف ألسنتنا عن الكلام بالباطل، نغض أبصارنا عن النظر إلى المحرمات، نكف أسماعنا عن السماع إلى ما حرم الله جل جلاله. ومن الذنوب التي يجب علينا أن ننتبه لها الحذر الشديد من قطيعة الرحم، وأول من نبدأ بهذا يعني قطيعة الرحم وما إلى ذلك، أن ينتبه الإنسان من أن يكون في هذه الأيام عاقا لوالديه والعياذ بالله. كنت مرة في سفر إلى العمرة، وكان معنا رجل كبير ومعه أحد أبنائه، وكان هذا الرجل الكبير في السن سليط اللسان شرس الطباع، يتعامل مع ولده بشراسة كبيرة، وكان يتلفظ عليه بألفاظ قبيحة وغير طيبة. ومع هذا ولده شاب 16 سنة 17 سنة تقريبا، كان يتفانى في بر هذا الوالد ولا ينتبه ولا يلتفت أبدا إلى شيء من تطاول هذا الوالد عليه، لأن الله عز وجل قال لنا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالإنسان ينتبه إلى بر الوالدين، إلى بر الوالدين، إلى بر الوالدين. قال نبينا صلى الله عليه وسلم سمعت قراءة حارثة بن النعمان في الجنة كذلكم البر، كذلكم البر، كذلكم البر، وكان من أبر الناس بأمه. أيضا علينا أن ننتبه إلى خطورة القطيعة بين الأشقاء وبين الإخوة والأخوات. نتقاطع لماذا؟ لأجل أمور تافهة من حطام ومتاع الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم يجعل بين الرجل وبين أخيه الشقيق العداوة والبغضاء، فيمر الشقيق على شقيقه في يوم العيد ولا يسلم بعضهم على بعض. لأجل ماذا؟ لأجل شيء من حطام الدنيا. لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران، لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران. ألأجل دنيا فانية تقطع أخاك وتقطع أختك وأرحامك وأقاربك؟ هذا أمر لابد علينا أن نحاسب أنفسنا عليه محاسبة عظيمة. أيضا من الفرائض، بل هو أعظم الفرائض ورأس الأمر، الذي يجب علينا أن نأتي به في هذه الأيام وفي هذه الليالي الشريفة المباركة، تحقيق كلمة لا إله إلا الله. نعم، إذا قرأنا القرآن العظيم نجد آيات الصيام قد ذكرت في أي سورة؟ هاي يا جماعة، في سورة البقرة، تجد تقريبا 3 آيات تكلمت عن الصيام، ثم آية ثم آية أخرى تكلمت عن الصيام. في وسط آيات الصيام ذكر الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ما معنى هذه الآية؟ يا أيها المسلم، يا عبد الله، إلجأ إلى الله، مد أكف الضراع إلى الله، سل الله سبحانه وتعالى، علق هذا القلب بالله. إذا رفعك الله فقد بلغت فقد فزت فوزا عظيما، وإذا وضعك الله لا بد على الإنسان أن يبكي على نفسه وينظر إلى الأمور التي أوجبت له هذا الشيء. فالمسلم دائما وأبدا يعلق قلبه بالله عز وجل. وعائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدركت ليلة القدر ماذا تقول، قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ثناء ومدح على الله ومدح لله وتوجه إلى الله وطلب من الله عز وجل. من هذا الذي رفع كفه إلى الله فرده الله من دون استجابة ومن دون أجر؟ لا يوجد أبدا. من يقبل على الله يجد الخير العظيم. ولكن لابد أن ننتبه إلى نقطة نغفل عنها. ما هي هذه النقطة؟ أحيانا لا يوجد في قلوبنا حسن ظن كامل بالله، ولا يوجد في قلوبنا يقين كامل بالله عز وجل. تقول لبعض الناس: واظب على الدعاء، إلجأ إلى الله. يقول لك: معقولة الله عز وجل سيستجيب دعائي؟ سؤالك هذا غلط وخطأ، لأن المسلم يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. يا رجال الليل جد، رب داع لا يرد، ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد. جاء في الحديث: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وين أصحاب الهمم الذين يطلبون من الله المدد والكرم والتوفيق والبركة والحفظ والسداد والهداية؟ هذا وقت الدعاء. بعض الآباء يقول لك: عندي واحد من أبنائي نوعا ما بعيد عن الخير. هذا وقت الدعاء، اجتهد والجأ إلى الله واضرع إلى رب العالمين. أحيانا يعاني الإنسان من بعض الضغوط الموجودة عنده مع مشاكل الحياة، أسرية، مالية، في الوظيفة، في غير ذلك. هذا أوان اللجأ إلى الله والانطراح بين يدي الله سبحانه وتعالى. وربنا جل جلاله محسن جواد كريم، يعطي عباده العطاء العظيم. فاجتهدوا في الأيام القادمة في دعاء الله وفي سؤال الله وفي الطلب من الله عز وجل، وستجدون الخير العظيم. أيضا في هذه الأيام الشريفة المباركة نجتهد في الإتيان بالسنن والنوافل التي يحب الله عز وجل من يأتي بها. جاء في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. وبعض الناس يقصر تقصيرا عظيما في أداء السنن وأداء النوافل بشكل عام، فيفوته الخير العظيم. كيف يفوته الخير العظيم؟ تسأل بعض الناس: يا فلان، هل تصلي سنة الفجر؟ يقول لك: أحيانا وأحيانا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. تسأل بعض الناس: هل تصلي في اليوم والليلة السنن 12 ركعة؟ بعض الناس يقول لك: ما أصليها. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى لله عز وجل في كل يوم وليلة تطوعا من غير الفريضة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. بيت في الجنة يبنى لك في كل يوم. بيوت الجنة ليست كبيوت الدنيا. بيوت الدنيا إذا ما عملتها صيانة خلال 10 سنوات تسقط عليك، وأما بيوت الجنة فهي البيوت العظيمة التي تبقى ببقاء الجنة أبد الآبدين. فلذلك لابد علينا أن نشمر وأن نحرص على أداء السنن. بعض الناس في هذه الليالي الشريفة ماذا يصنع؟ يترك صلاة التراويح أو يترك قيام الليل، ويحرص على أداء صلاة التراويح وقيام الليل في يوم 27 رمضان فقط، وهذا تقصير عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان قيام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وصلاة التراويح، صلاة التهجد، كلها مسمى لقيام رمضان، فلا تفتك ركعة من صلاة التراويح ولا قيام الليل، ولا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله عز وجل بها. أيضا من الأمور الطيبة والسنن النبوية الواردة أن نكثر من ذكر الله عز وجل. من أعظم هذه الأذكار أذكار بعد الصلاة، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، هذه كلها أجور عظيمة جدا. للأسف الشديد تجد بعض الناس يفرط في أذكار بعد الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. قال ابن القيم: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه يقول: منذ سمعت هذا الحديث لم أترك قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة. ليش؟ أجر عظيم أتيح للإنسان، سيق للإنسان، أزهد في هذا الأجر؟ لا، بل أحرص عليه. وأذكار بعد الصلاة والأذكار الشرعية عموما لا تأخذ منك إلا دقائق معدودة. الآن كثير من الناس يشتكي من الضيق والهم والاكتئاب والحزن والقلق، لو تسأله ما السبب يقولك ما أعرف ما هو السبب. لو تفتش في حاله تجد بأنه يغفل عن ذكر الله. ولو أكثر الإنسان من ذكر الله لوجد الخير العظيم، لوجد الأجر الكبير، لوجد الفضل العظيم من ربنا سبحانه وتعالى. أيضا في هذه الأيام الشريفة الفاضلة المباركة نحرص على تلاوة القرآن الكريم. الختمة الواحدة فيها تقريبا 320,000 حرف، فإذا قرأت ختمة من القرآن كتبت لك 320,000 حسنة بإذن الله عز وجل، والله يضاعف لمن يشاء. ولا يقول الواحد منا لا يوجد عندي وقت، هذا الكلام غير مقبول. أيعقل أن توجد عندنا أوقات ندخل فيها جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وعندنا أوقات نتكلم فيها مع فلان ونتكلم فيها مع علان، ولا نجد 10 دقائق في اليوم كي نقرأ فيها جزءا من القرآن الكريم؟ قال لأحد الأشخاص عن والده توفي رحمة الله تعالى عليه، قال: رأيت مصحف والدي الذي كان يقرأ فيه دائما وقد تقطعت أطراف هذا المصحف من كثرة تقليب والدي لهذا المصحف وكثرة قراءته في كلام الله عز وجل. قال: سافرنا مرة إلى دولة ألمانيا، ذهبوا بوالده إلى العلاج، قال: فمن أول ما ركب الطائرة إلى أن وصلنا وهو يقرأ في كلام الله سبحانه وتعالى. لمثل هذا فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أحيانا يجلس الواحد منا أوقات ينتظر فيها ما يوجد عنده أي شيء، لو أخرج الإنسان هاتفه ودخل على بعض التطبيقات التي يمكن من خلالها أن يقرأ في كلام الله سيجد بأنه يقرأ شيئا كبيرا كثيرا من القرآن في الوقت اليسير. ولو تلاحظون كلما زدنا من تلاوة القرآن شعرنا براحة، ووجدنا في بيوتنا السكينة، ووجدنا هدوءا في المنزل وراحة وطمأنينة. أحد الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الوصية، فقال: عليك بتلاوة القرآن فإنها نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. نور لك في الأرض، في القرآن كتاب من الله عز وجل فيه هداية لنا وفيه سعادة لنا، ذخر لك في السماء يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية كنت تقرأها. ومن أبواب الأجر وأبواب الخير في هذه الأيام العظيمة الشريفة المباركة أن تجود بالمال وأن تتصدق لوجه الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في أحاديث عن نار جهنم، والله عز وجل تكلم عن نار جهنم في عدة آيات، وقال في سورة قاف: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. إذن هل هي نار صغيرة أم نار عظيمة؟ هي نار عظيمة جدا. جاء في الحديث: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. 70,000 زمام، 70,000 طرف، يعني هذه الطاولة لها 4 أطراف. نار جهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. هذه النار العظيمة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، نصف تمرة تتصدق بها لوجه الله قد تكون سببا في إبعاد وجهك عن نار جهنم. وهذا ميدان فمستقل ومستكثر. أعرف رجلا وفقه الله وفتح الله عليه في عمل الخير، يحدثني هذا الرجل بأنه بنى تقريبا 50 مسجدا، والله هذا الرجل يغبط على هذا العمل الصالح. ولكن أذكر نفسي وإخواني وأخواتي جميعا: لا تحقرن من المعروف شيئا، ربع درهم، نصف درهم، 5 دراهم، تصدق بها وأنت تتعامل مع الله عز وجل. وإن ربا وعد عباده أن يجزيهم على العمل اليسير الخير هو رب كريم. قال ربنا جل جلاله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. يستطيع الإنسان أن يتصدق حتى بالطعام. بعض ربات البيوت ماذا تصنع؟ هم عدد أفراد الأسرة 5، فتصنع طعاما ل7 أشخاص، والشخصين هؤلاء تضعهم في علبة ثم يذهب بها إلى بعض المحتاجين ويفطرون عليها. وبعض هؤلاء من المحتاجين يفرحون بهذا الطعام، بدل أن نرميه، بدل أن نتلف هذا الطعام نعطيه لهؤلاء، ولنا أجر الصدقة بإذن الله عز وجل. تصدقوا وابذلوا. قال بعضهم: الصدقة سميت صدقة لأنها دليل على صدق الإيمان، والله عز وجل قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أيضا أيها الأحبة الكرام، في هذه الأيام الشريفة الفاضلة المباركة نتذكر قربة عظيمة. ما هي هذه القربة؟ أهمية اتباع المسلم وتعظيم المسلم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو سألت أي واحد منكم لماذا تفطر على الرطب، يقول: لأنها سنة، سنة نبوية، أنا أحرص عليها. ليش تصلي صلاة التراويح؟ صلاة التراويح مو بفرض، ليست واجبة، يقول: هذه سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نتسحر؟ سنة فعلها نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني يا أيها المسلم، عظم السنة، وقر السنة، أظهر حب النبي صلى الله عليه وسلم، واستجب لأمره وأحاديثه وأخباره. بعض الناس إذا ذكرت له حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك مباشرة: سمعنا وأطعنا، مدام الرسول صلى الله عليه وسلم قال شيء إذن سأفعل هذا الأمر ولو كانت نفسي غير مقبلة على هذا الشيء. وهذا ما تميز به من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كان الناس في أيام النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدهم رؤيا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقص عليه هذه الرؤيا، ويعبر نبينا صلى الله عليه وسلم له هذه الرؤيا. عبد الله بن عمر كان شابا ينام في المسجد، تمنى أن يرى رؤيا يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فرأى عبد الله بن عمر رؤيا في المنام، إن 2 يأتيان ويأخذانه ويمشيان به إلى مكان. قال: فرأيت بئرا فيها نار جهنم وفيها أقوام من كفار قريش يعذبون. جاءه ملك وقال له، ملك من الملائكة في المنام قال لعبد الله بن عمر: لا ترع لا ترع، لا تخف لا تخف. عبد الله بن عمر ما قص هذه الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم، قصها على أخته حفصة شقيقته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم كلمات: أتمنى أن تنظروا إلى تعظيم الصحابة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فكان عبد الله بن عمر لا يترك صلاة الليل. لماذا؟ يقول هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يأكل بالشمال، تقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم بالله وكل بيمينك وكل مما يليك. يقول طيب لو أكلت بالشمال ماذا يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أنك خالفت السنة ولم تطبق السنة، والمسلم يحرص على تطبيق السنة حسب قدرته وحسب استطاعته. والنبي صلى الله عليه وسلم بشرنا أن المرأة مع من أحب، ومن أحب النبي صلى الله عليه وسلم عظم سنته ووقر هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا بالعتق من النيران في هذه الليالي الشريفة الفاضلة المباركة، وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا ومشايخنا وولاة أمرنا ومن نحبهم في الله عز وجل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا رئيس دولتنا لما تحبه وترضاه، وألبسه لباس الصحة والعافية، ووفقه وإخوانه لما تحبه وترضاه يا رب العالمين، وارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتحذرهم من الشر يا أكرم الأكرمين. اللهم وفق جنودنا المرابطين في سبيلك، اللهم سدد رأيهم رميهم وانصرهم على القوم الظالمين المعتدين. اللهم تقبل شهداءنا وشافي جرحانا وتقبل منا جميعا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.